إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعدما قرر الله تعالى التوحيد والعبودية له وحده في تلك الآيات من سورة البقرة قرر سبحانه الأصل الثاني وهو النبوات يقول الحق تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تقرير النبوة يكون بصدقها وأنها حق من عند الله تعالى ليست كذباً ولا افتراءً عليه فإن من يدعي أنه رسول من عند الله تعالى فهو إما صادق وإما كاذب ولا يكون صادقاً حتى يكون معه من الآيات ما يدل على صدقه وصدق الرسول لا يكون فقط بخوارق العادات بل يكون بدعوته وصفاته وشمائله فالرسول الحق يدعو إلى الخير ومصالح الناس في معاشهم ومعادهم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له يدعو إلى مكارم الأخلاق وحسن التعامل بين الناس حاله يدل على صدقه وصفاته تدل على صدقه وكلامه يدل على صدقه فلا يبعث النبي أبدا بالشرك ولا بالفواحش ولا بالفسوق والعصيان، ولا يكون معروفا بين الناس بسوء السيرة ولا التهاون في أمر الله تعالى ومكارم الأخلاق ومحاسنها. فهذا وحده يدل دلالة بينة على صدقه. وليس كل نبي من الأنبياء قد بعث بخوارق العادة، فإن نبي الله هودا مثلا عليه السلام لم يذكر عنه شيء من ذلك، مع اعتناء القرآن الكريم بذكر آيات الأنبياء وخوارقهم. فهذا دليل واضح على أنه لم يبعث بشيء منها. فليست القضية إذن كما يقول من يقول غلطا من أهل الكلام ونحوهم، أن صدق الرسول لا يعرف إلا بالمعجزات وخوارق العادات، بل ما ذكرناه كاف جدا في الدلالة على صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي هذا وذاك، فكان صادقا من جهة حاله وصفاته ودعوته، وكان صادقا من جهة الخوارق التي بعث بها أو أيد بها. وأعظم تلك الخوارق على الإطلاق القرآن الكريم، فإنه كلام ولكنه ليس أي كلام، هو كلام رب العالمين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. والصدق هنا في أن ذلك الكلام لو كان كلام أحد من الناس لاستطاعوا أن يأتوا بمثله بل بأفضل منه، ولكنهم لم يقدروا. وهذا الكلام كان كلاما عربيا، لم يكن بلسان الفرس ولا الروم ولا غيرهما من العجم، وأنزل على قوم هم أرباب ذلك اللسان، هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وكانوا يتدارون في ذلك ويتنافسون، وكانت لهم في ذلك نواد ومجالس، فلم يستطيعوا أن يأتوا بأدنى سورة من مثل القرآن. فهذا دليل بين على أن هذا الكلام ليس كلام بشر ولكنه كلام رب البشر. أي واحد يتحدى بشيء من خصائص البشر لا بد أن يأتي غيره بمثله، سواء كان ذلك في الطب أو الصناعة والحرف أو غير ذلك من الأمور، لا بد أن يكون هناك في الناس من يأتي بمثل صنيعه ويتفوق عليه. ولهذا تجد ما يسمى بالأرقام القياسية التي تحطم في كل حين، لا يستطيع أحد أن يستوعب كل المهارات التي يقدر عليها بنو آدم، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل صنيعه. فعلامة الصدق في ذلك أن يكون خارجا عن قدرة البشر. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بكلام هو كلام عربي بلسان قومه ولغتهم وتحداهم أن يأتوا بمثله. في هذه الآية التي تلوناها يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي إن كنتم ترتابون وتشكون في صدق هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله. وتأمل هنا كيف وصفه بوصف العبودية في مقام الثناء عليه، دلالة على أن الشرف الحقيقي هو أن تكون عبدا لله. إن كنتم في ريب من هذا الكلام فأتوا بسورة من مثله، ائتوا بسورة من هذا الكلام، بأدنى سورة، بسورة كسورة الكوثر وهي أدنى سور القرآن. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم في آية أخرى أن يأتوا بعشر سور من مثله، تحداهم في آية ثالثة أن يأتوا بحديث مثله، فلم يستطيعوا، مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان يتنافسون في ذلك، والألفاظ صناعتهم والمعاني حرفتهم. فلما عجزوا كان ذلك دليلا واضحا على صدق ذلك الرسول، وأنه لما ادعى النبوة كان كلامه في ذلك صادقا، وكانت دعواه صادقة، ولم يكن كذابا ولا مفتريا على الله، وأن هذا الكلام الذي ادعى فعلا أنه كلام الله عز وجل هو كلامه فعلا ليس كلام أحد من الناس. ثم إن الله تبارك وتعالى قد بالغ في تحدي هؤلاء فقال: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا آلهتكم، ادعوا أعوانكم، ادعوا أنصاركم، ادعوا من شئتم، فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكلام. وهكذا قال ربنا عز وجل في الآية الأخرى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كلام خارج عن قدرة المخلوقات، لا يستطيع أحد أن ينظمه هكذا، لا يستطيع أحد أن يقوله هكذا بهذا النظم وبهذا الترتيب وبهذا الإعجاز، كل ذلك خارج عن قدرة الناس. فمن التعجيز في ذلك أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو بالاستنصار ولو بالإعانة. إن كنتم صادقين في شككم وإن كنتم صادقين في طعنكم عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون أو شاعر، فعندكم السحرة وعندكم الشعراء، فكيف لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكلام؟ والسحر معروف ليس كهذا الكلام أبدا، وما هكذا يقول السحرة. والشعر معروف وما هكذا، وليس هذا الكلام بشعر ولا يكون كذلك. وقد قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الشعر له أوزان وبحور ونظم لا يلتئم عليها القرآن، فإذا كان هذا الكلام ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو استنصرتم بأهل الأرض كلهم، فهذا دليل بين على أن النبوة حق. ما دام هذا الكلام من عند الله وما دام محمد صلى الله عليه وسلم لم يفتره ولم يختلقه من عند نفسه، إذن فكله حق، كل ما جاء به ذلك النبي حق، ودعوته حق، ورسالته حق، وهذه التعاليم التي يدعو إليها حق. وبهذا يتبين أنه رسول ونبي من عند الله، وأن كل ذلك حق وصواب من عند الله. ولهذا قال تعالى في الآية التالية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن كنتم لم تستطيعوا ولن تستطيعوا، فهذا تعجيز دائم لهم، ليس الأمر أنهم لم يستطيعوا في الحين فقط، ولكنهم لا يستطيعون أبدا، لا يقدرون. وقد كانت السنوات أمامهم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم منذ أوحي إليه 23 سنة، ما استطاع أحد أن يأتي بمثل القرآن، والقرآن ينزل عليه مرارا وتكرارا، وقد استمع إليه المشركون، وشاهد شاهد من أهلها عندما استمع إليه الوليد بن المغيرة وقال: لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر، وما هو بالسحر، وما هو بالكهانة، لا تستطيع أن تضعه تحت شيء من هذه الأشياء. فهذا تعجيز دائم لهم، لن تستطيعوا ولن تقدروا على الإتيان بمثل هذا الكلام. إذن لا تشك أيها المسلم في صدق دينك، ولا تشك أنه الحق، ولا تشك أن هذه الرسالات التي جاءت من عند الله تعالى، وأن أولئك الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، لا تشك في شيء من ذلك أبدا أنه حق من عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، من المهم جدا في تقرير النبوات كما قلنا أن ينتبه المسلم إلى قضية حال النبي والرسول، حتى نعلم علما تاما أن المسألة ليست موقوفة على خوارق العادات، وأن كل إنسان عاقل سوي يمكنه أن يميز بين الصادق والكاذب في دعوى النبوة. هذه مسألة إيمانية مهمة، ولها أثر عظيم في القلب والاعتقاد. لو أحببنا أن نقارن مثلا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شخص ادعى النبوة في حياته وهو مسيلمة الكذاب، المقارنة بين حال الرجلين كافية دون النظر في الخوارق، ودون أن نتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر أو سبح الطعام في يده أو حن الجذع إليه أو كان الطعام القليل في يده يكفي المئة من أصحابه، لن نتحدث عن شيء من ذلك. مسيلمة ادعى أنه نزل عليه قرآن، فما هذا القرآن؟ والعاجنات عجنا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل. هل تحتاج إلى خارق للعادات بعد ذلك؟ دعوة مسيلمة كانت في ماذا؟ حاله كان ماذا؟ صفته وأخلاقه وشمائله، كل هذا كان يدل على أي شيء؟ كان يدل على الكذب من أوله إلى آخره. كان معروفا بالفاحشة، والتقى بامرأة ادعت النبوة هي الأخرى وصنع معها الفاحشة، وقال في ذلك شعرا وافتخر به، وأحل لأصحابه الفواحش والموبقات. فمثل هذا لا يكون صادقا أبدا. كيف يكون الرسول الذي يبعثه الله تعالى داعية إلى الزنا؟ كيف يحل للناس هذه الفواحش؟ كيف يدعوهم إلى شيء تشهد الفطرة أنه خطأ وباطل وضلال وقبيح؟ فهذا وحده يكفي. وعادة الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء أنه لا يمكن لهم في الأرض أبدا، وهذه علامة أخرى وفائدة عظيمة لك أيها المسلم، أن تعلم علم اليقين صدق هذا الدين الذي تنتسب إليه. من أعظم العلامات التي تدل على الصدق أن الله عز وجل لا يمكن لمن كذب عليه. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم كذابا وحاشاه لما مكن له هذا التمكين، ولما نصر هذه النصرة، ولما انتشرت دعوته في الأرض بهذه الطريقة، ولما وضع أصحابه قدما في شرق الأرض وقدما في غربها. هذا لا يحدث مع كذاب أبدا. أتدرون لماذا؟ بمنتهى اليسر، هذا طعن في الله. لو كان الله تعالى يمكن للكذاب بهذه الطريقة إذن هو راض عن الكذب ويرضى أن يكذب عليه أحد، ويرضى أن تنتشر دعوته في الأرض، بل وينصره ويعينه ويؤيده وهو يعلم أنه يكذب عليه. فهل هذا إلا عين السفه؟ وهل هذا إلا الظلم البين من الله تعالى للناس والتلبيس عليهم وخداعهم؟ فهذه الأقوال التي توجد في كتب يدعى فيها أنها تدرس عقيدة الإسلام، هذا طعن في الله عندما يقولون يجوز عليه أن ينصر الكاذب، يجوز عليه أن يمكن للكاذب. كيف هذا وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وهو الذي يرسل أنبياءه ورسله رحمة للناس؟ أمن الرحمة أن ينصر الكذابين؟ فهذا محال عقلا، ودعنا من السفسطة عقلا وشرعا، دعنا من هذا، هذا محال عقلا، لا يجوز، لأن الظلم على الله تعالى محال عقلا، ولأن الخديعة عليه محال عقلا. ولو فعل هذا أحد من الناس فوالله إنه لأشد الكذابين وأشد الظالمين وأشد المخادعين. هل يعقل أبدا أن ينسب إلى الله تعالى ما لا يجوز أن ينسب إلى ملك من ملوك الناس؟ لو أن واحدا من ملوك الناس علم أن شخصا يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل فينصره ويؤيده ويعينه. أي شيء هذا؟ ماذا يقال في ذلك الملك إلا أنه راض بالكذب، أو أنه ضعيف، أو أن ذلك الشخص يضغط عليه بشيء، أو له عليه نعمة؟ هذا هو الموجود في فطرة البشر. فهل يجوز شيء من ذلك على رب العالمين؟ فاتقوا الله في اعتقاد المسلمين، واتقوا الله في هذا الذي تربون عليه أبناء المسلمين. قارن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة. مسيلمة استمتع أياماً، استولى على موضع أو موضعين، انتصر في معركة أو معركتين، وكان ماذا بعد ذلك؟ قضي عليه وانتهى، وقتل شر قتله، وانتهت دعوته، وانتهت دولته. فهل يقارن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يجوز على رب العالمين أنه كان يخذل محمداً وينصر مسيلمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالله من الضلال والخذلان والبدع. فانتبهوا أيها المسلمون لهذه المسائل، فإنها مسائل تهم الذين يدرسون ويتعلمون، وتهمكم أيضاً حتى نزداد إيماناً، وحتى نتعلم ديننا تعلماً صحيحاً. النبي الحق دعوته واضحة، رسالته واضحة، صفته معروفة، أخلاقه معروفة، يدعو إلى عبادة الله، لا يدعو إلى الشرك، لا يدعو إلى عبادة الشيطان، لا يدعو إلى السحر والاستعانة بالجان. فارق واضح، لا نحتاج بعده إلى شيء، ولا يمكن أبداً أن يكون ساحر يستعين بالجن ويعبدهم ثم يدعوك إلى عبادة الله، لا يمكن، لأن الجن لا يعينونه أصلاً حتى يعبدهم وحتى يشرك بالله تعالى. إبليس يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى التوحيد. فالأمر في غاية الوضوح ولله الحمد. النبي الحق لا يمكن له في الأرض أبداً ولا ينصر أبداً، بل لا بد أن تنتهي. النبي الحق يمكن له في الأرض وينصر ويعان ويؤيد، وتقوم له الدولة والسلطان، ويظهر ذلك لكل أحد. وأما الكذاب فليس له شيء من ذلك أبداً، وإن تمتع فمتاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. إنما العبرة دائماً وأبداً بالخواتيم، بالنصرة الحقيقية والاستقرار الحقيقي في الأرض. كل هذا سهل وواضح، وإذا تأمل فيه المسلم العادي ازداد بصيرة، وازداد إيماناً بربه، وازداد يقيناً بدينه، ولا عليه بعد ذلك من شبهات المشبهين وأراجيف المرجفين. فإن الحق واضح بحمد الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه، وأن يتوفانا عليه غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح شبابنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أزواجنا وبيوتنا. اللهم هب لنا من لدنك رشدا، واجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره يا رب العالمين، واجعل له العاقبة كما وعدت يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.